الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن القسم الأول من استصحاب الكلي هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي غير ناشئ من الشك في حدوث الفرد. نشك في بقاء الكلي في حد ذاته، وليس هذا الشك ناشئا من الشك في حدوث فرد. هذا هو الذي اصطلح عليه بالقسم الأول من استصحاب الكلي. والسيد الشهير رضوان الله عليه قسم ذلك إلى حالتين. هذا التقسيم لا أظنه موجود في ألسنة الأصحاب، لكن السيد الشهير رضوان الله عليه يقسم هذا القسم الأول إلى حالتين. الحالة الأولى ما إذا كان هذا الكلي معلوما في الحالة السابقة ضمن فرد معين محدد، ثم نشك في بقاء ذلك الكلي لأجل الشك في بقاء نفس ذلك الفرد. هذه حالة. والحالة الأخرى، الحالة الثانية، ما إذا كان الكلي معلوما في الحالة السابقة على نحو العلم الإجمالي مرددا بين فردين، ثم شككنا في بقاء ذلك الكلي ضمن نفس الفرد المردد على ما هو عليه في الواقع، نشك في أنه هل هو باقي أو لا، فنشك في بقاء الكلي ضمن نفس الفرد الذي كنا على يقين إجمالا بالعلم الإجمالي كنا على يقين بحدوثه، فنشك في بقاء الكلي ضمن نفس ذلك الفرد على إجماله. هذه هي الحالة الثانية. في كلتا هاتين الحالتين نجد بأن الشك في بقاء الكلي لا ينشأ من الشك في حدوث الفرد وعليه. ففي كلتا هاتين الحالتين نقول بأن الاستصحاب الكلي يجري، لكن يقع الكلام في أن صحة جريان استصحاب الكلي هل هي على جميع المباني الثلاث التي أشرنا إليها سابقا في تفسير الكلي، أو في استصحاب الكلي في تفسير استصحاب الكلي، أو أن صحة جريان الاستصحاب مبتنية على بعض تلك المباني. إذ سبق وأن قلنا بأنه لدينا ثلاثة مباني في تفسير الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. المبنى الأول هو المبنى الصحيح القائل بأن استصحاب الكلي واستصحاب الفرد كلاهما استصحاب للواقع الخارجي، لكنه بواسطة صورة ذهنية. فإن كانت الصورة الذهنية الوسيطة كليا عدة من استصحاب الكلي، وإن كانت الصورة الذهنية الوسيطة بل صورة ذهنية خاصة تفصيلية قد من استصحاب الفرد. كان هذا هو الرأي الصحيح، هذا المبنى الأول الذي هو الصحيح. والمبنى الثاني مبنى الكلي الهمداني، أن يقال بأن وجود الكلي غير وجود الفرد. الكلي له وجود موسع في الواقع الخارجي غير وجود أفراده. وجود هذا الوجود شنو؟ مادي، غير مادي، بسيط، معلق في الفضاء، ما نعرف. كنت نسأل ذاك الرجل الهمداني، نسأل شنو وجود الكلي، شنو هل هو ماديا أو غير مادي، وين وجوده، هل أنه يعني يشغل حيز من الفضاء أو ما يشغل حيز من الفضاء. على كل حال هو يرى بأن للكلي وجود في وجود سعي، وهكذا كأنه يعبر، وجود سعي واسع بل غير وجود أفراده. هذا مبنى ثاني. والمبنى الثالث أن نعتبر للكلي حصص في ضمن الأفراد، فيكون استصحاب الكلي بمعنى استصحاب الحصة الموجودة من الكلي في ضمن الفرد. هذا هو المبنى الثالث. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه في الحالة الأولى من حالتي القسم الأول من استصحاب الكلي، يعني في حالة ما إذا كنا على علم بهذا الكلي في الحالة السابقة على نحو العلم التفصيلي، بل ظن فرد معين، علمنا بالكلي ظن فرد معين محدد وأردنا استصحاب هذا الكلي، سيتم في هذه الحالة الأولى سيتم استصحاب الكلي على جميع المباني الثلاث، يعني سواء آمنا بأن فرق استصحاب الكلي مع استصحاب الفرد هو لأجل الفرق في الصورة في تلك الصورة الذهنية، وأن الاستصحاب على كلا التقريرين سواء في استصحاب الكلي أو استصحاب الفرد، الاستصحاب يرجع إلى استصحاب الواقع الخارجي بواسطة صورة ذهنية، فهنا هذا الواقع الخارجي ينطبق عليه صورتان ذهنيتان، ينطبق عليه صورة كلي الإنسان وصورة زيد، عندما نعلم بوجود زيد سابقا في الدار ثم نشك في بقائه، هنا كما يمكن أن نجري استصحاب بقاء زيد بواسطة الصورة الذهنية لزيد لمفهوم زيد، أو كذلك يمكن أن نجري استصحاب بقاء زيد بواسطة الصورة الذهنية لكلية الإنسان، لأن الصورة الذهنية لكلية الإنسان أيضا منطبق على زيد، صورتان ذهنيتان منطبقتان على زيد، هم الصورة الذهنية الجزئية الخاصة وهم الصورة الذهنية الكلية، كلتا الصورتين الذهنيتين منطبقتان على زيد على هذا الفرد الواقعي، فيمكن إجراء استصحاب الفرد ويمكن إجراء استصحاب الكلي، فيصح استصحاب الكلي على هذا المبنى الأول، كما أنه يصح على المبنى الثاني القائل بالوجود السعي، هذا الكلي الهمداني القائل بالوجود السعي، فهذا الوجود السعي موجود فنجري استصحاب هذا الوجود السعي عند بعد الشك نجري استصحاب ذلك الوجود السعي. وأما على المبنى الثالث أيضا كذلك نقول بأن تلك الحصة من الكلي التي كانت موجودة في زيد نشك في بقائها بعد الشك في بقاء زيد، عندما نشك في بقاء زيد يعني نشك في بقاء تلك الحصة من الكلي، فنجري استصحاب تلك الحصة من الكلي. إذن ففي هذه الحالة الأولى على جميع المباني الثلاث يجري استصحاب الكلي، وأما في الحالة الثانية فيجري استصحاب الكلي على مبنيين ولا يجري على أحد المباني الثلاث. كيف؟ في الحالة الثانية كنا نقول بأنه كان على يقين بوجود الإنسان في الدار مرددا بين زيد وعامر، وهو يشك في أنه هذا الموجود سواء كان زيدا أو عمرا، فهل هو باقي أو غير باقي ضمن نفس الفرد الذي كان موجودا سابقا على إجماله سواء كان هو زيد أو عمر، الكلي الإنسان ضمن الفرد الذي كان قد وجد ضمنه هل لا زال باقيا أو ارتفع؟ فهنا لا يشك في حدوث فرد جديد، حتى يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث فرد، فهنا أيضا حاله كالحالة الأولى من حيث أصل ما ذكرنا من أن الشك في بقاء الكلي لا ينشأ من الشك في حدوث الفرد، لكن فرقه عن الحالة الأولى في أنه في الحالة الأولى كان اليقين السابق علما تفصيليا، وهنا اليقين السابق ليس علما تفصيليا بل علما إجمالي، في الحالة الثانية يقيننا السابق علما إجمالي بوجود كلية الإنسان إما ضمن زيد أو ضمن عام علم إجمالي. ونريد أن نجري استصحاب هذا الذي علمناه إجمالا. هنا الاستصحاب هل يصح على هذه على كل من هذه المباني الثلاث؟ يقول أما على المبنى الأول الذي هو المبنى الصحيح فيصح جريان الاستصحاب، وذلك باعتبار أنه هذا الفرد الذي نعلم بوجوده إجمالا لا شك أن كلي الإنسان منطبق عليه، لا شك أن كلي الإنسان منطبق عليه، فيمكن أن نجعل أن نستصحبه بواسطة الصورة الذهنية العامة، الصورة الذهنية الكلية، الصورة الذهنية الكلية للإنسان قابلة للانطباق على ذاك الفرد الواقعي الذي نجهله لا نعرف هل هو زيد أو عام. هو إنسان قطعا، هو لا شك أنه إنسان، فنصب الاستصحاب على ذاك الواقع بواسطة هذه الصورة الذهنية الكلية فنجري استصحابه، فعلى هذا المبنى يتم جريان الاستصحاب. كما أنه على مبنى الكلي الهمداني الوجود السعي للكلي أيضا يتم الاستصحاب، لأنه بني ما دام إنسان موجودا في الدار سواء كان زيد أو كان عام فذاك الوجود السعي إذن موجود، فنعلم بوجود ذاك الوجود السعي ثم نشك في بقائه نجري استصحاب ذاك الوجود السعي. هذا على المبنى الثاني، ولكنه على المبنى الثالث يناقش في جريان استصحاب الكلي، لأنه على المبنى الثالث يفسر الكلي بالحصص الموجودة ضمن الأفراد، فيكون استصحاب الكلي بمعنى استصحاب تلك الحصة الموجودة من الكلي ضمن الفرد، والحصة الموجودة من الكلي ضمن كل فرد غير الحصة الموجودة من الكلي ضمن فرد آخر. فهنا يأتي المناقشة في أنه نحن لا نعرف بأن أي حصة من الحصتين من الكلي كانت موجودة في الدار. هل الحصة الموجودة في الدار هي حصة الكلية الموجودة ضمن زيد أو الحصة الموجودة من الكل ضمن عامر؟ لأنه علمنا كان علما إجماليا بأنه إما زيد كان موجودا في الدار أو عامر، فنحن إذن لا نعرف، أنه ليس لدينا يقين سابق بتلك الحصة، ليس لدينا يقين سابق بالحصة التي نريد أن نجري استصحابها، لأن استصحاب الكل بناء على هذا المبنى يعني استصحاب الحصة، وهنا استصحاب الحصة ما رح يجري، لأنه لا علم لنا لا بهذه الحصة ولا بتلك الحصة، لا بالحصة الموجودة ضمن زيد ولا بالحصة الموجودة ضمن عامر، فاستصحاب الكلي إذن لا يجري. اللهم إلا أن نرجع إلى مبنى أن اليقين في باب الاستصحاب طريقي وليس موضوعيا، وأن موضوع الاستصحاب هو ذات الشيء الحادث سابقا لا اليقين به، فذات الشيء الحادث سابقا هي إحدى الحصتين على إجمالها، سواء كانت هي الحصة الموجودة ضمن زيد أو الحصة الموجودة ضمن عمرو نجري استصحابها. إذا كان ذات الحدوث سابقا موضوعا للاستصحاب لا اليقين فهنا يتم الاستصحاب. إذا قلنا بأنواع اليقين ليس شرطا ليس من موضوعا للاستصحاب، وإنما اليقين هو طريق لاستكشاف موضوع الاستصحاب، وموضوع الاستصحاب هو ذات الحالة السابقة. هنا نقول الحالة السابقة على إجمالها سواء كانت هي الحصة الموجودة من الكلي ضمن زيد أو الحصة الموجودة من الكلي ضمن عام، تلك حالة سابقة موجودة قطعا، تلك الحالة السابقة نجري استصحابها سواء كانت هي هذه الحصة أو تلك الحصة، هي على ما هي عليها نجري استصحابها. هذا يتم فيما إذا لم نؤمن بشرطية اليقين كموضوع للاستصحاب، فهذا أيضا سيتم على هذا المبنى. أي لم يتعلق يقيننا هذا لا بهذه الحصة ولا بهذه الحصة، وإنما تعلق بالجامع بين الحصتين. على هذا المبنى لا يكفي، على المبنيين الأولين يكفي، على مبنانا نحن مبنى الصحية وعلى مبنى الوجود السعي يكفي، أما على مبنى كون استصحاب الكلي بمعنى استصحاب الحصة الموجودة من الكلي ضمن الفرد على هذا المبنى لا يكفي، لأنه لم يتعلق اليقين بحصة معينة، وإنما تعلق اليقين بالجامعة بين الحصتين. فإذا جعل إذا كان اليقين موضوعا للإستصحاب فلا فليس لدينا يقينا بهذه الحصة حتى نجري استصحاب الكلي بهذا المعنى من استصحاب الكلي، لأنه هو يفسر استصحاب الكلي بمعنى استصحاب الحصة المعينة من الكلي ضمن الفرد. هكذا يفسر استصحاب الكلي هذا المبنى الثالث، فما راح يجري الاستصحاب إلا إذا قلنا بأن اليقين ليس شرطا في الاستصحاب، وإنما ذات الحالة السابقة تكفي. لاحظ العبارة، هذا كله في حالتي القسم الأول من استصحاب الكلي. يقول أما القسم الأول فله حالتان، القسم الأول وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي غير ناشئ من الشك في حدوث الفرد، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الكلي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه، علمنا السابق تعلق تفصيلا بفرد معين والكلي كان ضمن ذاك الفرد المعين، أن يكون الكلي معلوما تفصيلا يعني ضمن فرد معين ويشك في بقائه كما في المثال المذكور، يعني المثال الذي مثلنا بوجود زيد في المسجد، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا فالكلي فنعلم بوجود الكلي ضمن زيد علم تفصيلي. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي، إذا كان مثلا إذا نذر لله أنه ما دام إنسان موجودا في المسجد يظل يسبح لله تبارك وتعالى، ما دام إنسان موجودا، ما قال ما دام زيد موجودا بل قال ما دام إنسان موجودا، كفى ذلك لجريان استصحاب كلي الإنسان. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي، واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال سواء فسرنا، يقصد على كل حال هذا التوضيح، سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني، أو الحصة، أو فسرنا ذلك بوجود الحصة باستصحاب الحصة، أو الخارج يعني الواقع الخارجي بمقدار مرآتية العنوان الكلي، كما هو الصحيح أن استصحاب الكلي معناه هو استصحاب الواقع الخارجي لكن بواسطة العنوان الكلي بقدر مرآتية العنوان الكلي عن الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي على ما تقدم في الجهة السابقة، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة. هذا في الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الكلي معلوما إجمالا ضمن أحد فردين ولا يعرف أي منهما هو المتحقق، لكن يعلم بالكلي، يعلم بالجامعة بينهما، ويشك في بقائه على كلا تقديريه، يعني سواء كان هذا الكلي موجودا ضمن زيد سابقا أو ضمن عمر، على كلا التقديرين فهو مستمر فيشك في بقائه، يشك في بقاء نفس الفرد الذي تحقق فيه الكلي سابقا سواء كان هو زيد أو كان هو عمر، يشك في بقائه. أن يكون الكلي معلوما إجمالا ويشك في بقائه على كلا تقديريه، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه، إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع يمكن أن يجري استصحاب الجامع، ولكن على جميع المباني الثلاث يقول لا، على مبنيين لا على جميع المباني الثلاث. كيف يقول؟ ولا إشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السعي، لأن هذا الوجود السعي موجود مقترن بوجود زيد كما هو مقترن بوجود عام، فسواء كان الموجود في المسجد هو زيدا أو كان هو عمرا فالوجود السعي موجود، وهو على يقين سابقا بهذا الوجود السعي ثم يشك في بقائه يجري استصحابه، هذا لا إشكال فيه، على هذا المبنى لا إشكال، بل لا إشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السعي له على طريقة الرجل الهمداني. وبناء أيضا لا إشكال في ذلك بناء على المختار من إرجاعه إلى من إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي. فهذا الواقع بمقدار ما يرينا هذا الجامع، الجامع بين زيد وعامر، يرينا مقدارا من الواقع الخارجي. بهذا المقدار نحن على يقين من فنجري استصحابه، فهذا أيضا لا أشكال فيه. وأما بناء على إرجاعه إلى استصحاب الحصة، أما بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة الموجودة من الكلي في ظن الفرد، فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، ليس له يقين بوجود تلك الحصة، تلك الحصة من الكلي التي هي ظن زيد، ولا هو على يقين بوجود تلك الحصة من الكلي التي هي ضمن عامر، لأنه لا يعرف هل أن زيد الموجود كان موجودا في المسجد أو عام، فلا هو على يقين بهذه الحصة ولا هو على يقين بتلك الحصة. إذن يقين سابق ما عنده حتى يجري الاستصحاب. فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، فكيف يجري استصحابها؟ اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث، حدوث نفس ذات الحالة السابقة، فذات الحالة السابقة سواء كانت هي الحصة الموجودة ضمن زيد أو الحصة الموجودة ضمن عام، تلك الحصة على ما هي عليها نجري استصحابها لو لم نؤمن بركنية اليقين، فذات الحالة السابقة يمكن إجراء استصحابها. ويسمى هذا القسم في كلماتهم، في كلمات الأصحاب، بكلتا حالتي، سواء الحالة الأولى من هذا القسم أو الحالة الثانية، يسمى بالقسم الأول من استصحاب الكلي. وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا. القسم الثاني، طبعا هناك فرق بين حالتي القسم الأول، من حيث أنه في الحالة الأولى من القسم الأول يجري استصحاب الكلي ويجري استصحاب الفرد، يمكن أن يجري استصحاب الكلي ويمكن أن يجري استصحاب الفرد، فسواء كان الأثر الشرعي مترتبا على الكلي أو كان مترتبا على الفرد يجري الاستصحاب في الحالة الأولى، لأنه كان يقيننا السابق بالكلي ضمن فرد معين، فكما يمكن إجراء الكلي يمكن إجراء استصحاب الكلي، كذلك يمكن إجراء استصحاب الفرد. ولكن في حالته الثانية من حالتي القسم الأول لا يمكن إجراء استصحاب الفرد، لأن الفرد ليس لنا يقين بحدوثه سابقا. فما قلناه في الحلقة السابقة، سبق أن قلنا في الحلقة الماضية، من أنه في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي يجري الاستصحاب في الكلي وفي الفرد معا، وفي القسم الثاني من استصحاب الكلي يجري الاستصحاب في الكلي دون الفرد، وفي القسم الثالث من الأقسام الثلاثة لا يجري الاستصحاب لا في الكلي ولا في الفرد، هذا ما سبق وأن قلنا في الحلقة السابقة. هنا ظهر أنه في القسم الأول من الأقسام الثلاثة الذي قلنا في الحلقة الماضية بأن الاستصحاب يجري فيه في الكلي وفي الفرد معا، ليس دائما يجري في الفرد، في القسم الأول ليس دائما يجري الاستصحاب في الفرد، بل في إحدى حالتين يجري الاستصحاب في الفرد أيضا كما يجري الاستصحاب في الكلي، وفي حالته الأخرى لا يجري الاستصحاب في الفرد بل يجري فقط في الكلي. وعلى كل حال فهذا ظهر من خلال هذا الكلام استدراك لما مضى في الحلقة الماضية، حيث أنه في الحلقة الماضية قلنا بأنه في القسم الأول يجري الاستصحاب في الكل وفي الفرد معا، بينما هنا ظهر بأنه ليس هذا دائميا في جميع حالات القسم الأول، بل في بعض حالات القسم الأول فقط يجري الاستصحاب في الكل لا في الفرد. وعلى كل حال، وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا. القسم الثاني بحسب أسلوب السيد الشهير رضوان الله عليه، حيث بدأ بتقسيم استصحاب الكلي بأن الشك في بقاء الكلي إما أنه غير ناشئ من الشك في حدوث الفرد، وكان هذا هو القسم الأول، وإما ماذا قال السيد؟ قال وإما أن الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في حدوث الفرد. قلنا أن هذا مشترك بين القسم الثاني والقسم الثالث بحسب تقسيم المشهور. ولهذا السيد الشيخ رضوان الله عليه يقسم ذلك إلى قسمين، أحدهما هو الذي سماه المشهور بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، والآخر هو الذي سماه المشهور بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. وما هو؟ بأنه ألسنا قد افترضنا أن الشك، يعني افترضنا في هذا القسم أن الشك في بقاء الكلي قد نشأ من الشك في حدوث فرد. عندئذ هذا الشك في حدوث الفرد الذي هو السبب في الشك في بقاء الكلي، الشك في حدوث الفرد الذي هو السبب في الشك في بقاء الكلي، إما هو شك في حدوث الفرد مقرونا بالعلم الإجمالي، يعني نعلم بحدوث فرد إما هذا أو ذاك، لكن من حيث أننا نشك في أحد طرفي وعلى تقدير هذا الطرف الذي نشك فيه يكون باقيا وعلى تقدير الطرف الآخر لا يكون باقيا، إن كان هكذا فهذا يعني أن الشك في حدوث الفرد الذي صار سببا للشك في بقاء الكلي نوع شك في حدوث الفرد مقرون بالعلم الإجمالي. وهذا هو بل هو الذي كنا نسميه بدوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير، وهو الذي سمي أصلها عليه بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. هذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلي. والقسم الآخر هو ما إذا لم يكن هذا الشك في حدوث الفرد مقرونا بالعلم الإجمالي، لم يكن مقرونا بالعلم الإجمالي بل شك في حدوث فرد جديد، فرد معين جديد، وذلك فيما إذا علمنا بدخول زيد بوجود زيد في الدار، وعلمنا بأن زيد قد خرج ولكن احتملنا تبدله بخالد، احتملنا أنه قد دخل خالد، قد حدث وجود خالد في الدار في المسجد مقارنا أو قبيل خروج زيد. هذا الشك في حدوث فرد جديد سبب لنا الشك في بقاء الكلي، سبب لنا الشك في بقاء كلي الإنسان ولو في ضمن فرد آخر غير الفرد السابق، فأدى إلى الشك في بقاء الكلي. فهنا أيضا شك، أي أيضا بل الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في حدوث الفرد، لكن الشك في حدوث الفرد ليس مقرونا بالعلم الإجمالي. وهذا هو الذي سمي بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. فنريد أن نتكلم في هذين القسمين. أما الأول الذي سمي بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، وهو ما إذا كان الشك في الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد، ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وكان هذا الشك في حدوث الفرد مقرونا بالعلم الإجمالي. فمثاله هو جميع موارد الشك في الفرد الطويل والتردد الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير. السيد الشيخ رضوان الله عليه يمثل له بالحدث، لو علم إجمالا بأنه محدث إما بالحدث الأكبر أو بالحدث الأصغر، وتوضأ، فبعد أن توضأ يلحظ أنه إن كان حدثه حدثا أصغر فقد انتهى بالوضوء، قد زال الحدث بالوضوء لأن الوضوء يرفع الحدث الأصغر، ولكن إذا كان حدثه حدثا أكبر كالجنابة فلا يرتفع بالحدث، عفوا فلا يرتفع بالوضوء. وهذا يعني أنه يحصل له دوران أمر بين التردد بين الفرد القصير والفرد الطويل. هو على يقين إجمالا بأنه ابتلى بالحدث كلي الحدث، ولكن يشك في أن حدثه هذا هل هو كان حدث أصغر فقد انتهى أو كان حدث أكبر فهو باقي، إذن بالنتيجة يشك في بقاء الحدث، يشك في بقاء كلية الحدث. ويكفي لاستصحاب، يكفي للأثر المترتب على استصحاب الكلي بطلان الصلاة أو حرمة مس القرآن، لأنه هذا أثر لكلية الحدث، هذا من آثار كلية الحدث، ليس من آثار بل الأفراد، بل من آثار كلية الحدث. هنا الصحيح جريان استصحاب الكلي فيما إذا كان أثر مترتبا على الكلي، لكن قد يعترض على ذلك بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول الذي قد يرد على ذلك أنه ربما يقال هنا بأنه ما عندنا يقين بالحدوث، وهذا الاعتراض مبتني على أحد المباني الثلاث التي أشرنا إليها للتفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، وهو مبنى الحصة. هذا في الحقيقة مشابه للاعتراض الذي ورد على الحالة الثانية من القسم الأول، من حالتي القسم الأول. في الحالة الثانية من حالتي القسم الأول قلنا بأنه يناقش في جريان الاستصحاب الكلي على مبنى الحصة، على مبنى تفسير الكلي بالحصة. هنا مشابه لذلك، هنا نفس ذاك الكلام يجري. قد يقال بأنه بناء على المبنى القائل بأن الكلي وجوده عبارة عن حصة من الكلي موجودة في كل فرد، هذا الكلي الكلي لا يوجد إلا بوجود حصص منه في أفراده، في كل فرد توجد حصة من الكلي غير الحصة الموجودة من الكلي في الفرد الآخر. وإن كان هذا المبنى باطل، لكن هذا مبنى من أحد المباني الثلاث، أن للكلي حصة في هذا الفرد، وله حصة في ذاك الفرد، وله حصة في ذاك الفرد، واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب الحصة الموجودة ضمن فرد معين. معنى استصحاب الكلي هو استصحاب تلك الحصة الموجودة ضمن الفرد. على هذا المبنى قد يقال بأنه ما عندنا يقين لا بهذه الحصة ولا بتلك الحصة، لأنه على يقين بأنه ابتلى بالحدث إجمالا، ولكلي الحدث حصة في ضمن الحدث الأصغر وحصة في ضمن الحدث الأكبر. وقد فسر صاحب هذا المبنى استصحاب الكلي باستصحاب الحصة، وهنا ليس له يقين لا بهذه الحصة ولا بتلك الحصة، فكيف يجري استصحاب الحصة؟ فهنا لا يمكن إجراء استصحاب الحصة، لأنه ليس له يقين بهذه الحصة ولا بتلك الحصة، وإنما له يقين بجامع الحصتين. وصاحب هذا المبنى لا يقبل باستصحاب الجامع ليفسر استصحاب الكلي، لا يفسر استصحاب الكلي باستصحاب الجامع، وإنما يفسر استصحاب الكلي باستصحاب الحصة. صاحب هذا المبنى كذا يفسر استصحاب الكلي، وهنا ليس له يقين لا بهذه الحصة ولا بتلك الحصة، لا بالحصة الموجودة من كلية الحدث ضمن الحدث الأصغر، ولا بالحصة الموجودة من كلية الحدث في ضمن الحدث الأكبر، لأنه لا يعلم بأنه مبتلى بأي الحدثين، فليس له يقين لا بهذه الحصة ولا بتلك الحصة. إذن فلا يجري استصحاب الكلي، إلا طبعا ذاك الجواب هم ربما يأتي هنا، وإن كان هنا بعد ما يشير في الكتاب بأنه إلا إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب هو ذات الحالة السابقة لا اليقين بالحالة السابقة، وهذا بخلاف المبنيين الآخرين. على المبنيين الآخرين ماكو إشكال، لا إشكال في جريان هذا الاستصحاب، وهو أن استصحاب الكلي لا يعني استصحاب الحصة، بل يعني استصحاب الجامع بين الفردين، الجامع الكلي، يعني أو قل الواقع الخارجي بقدر ما نراه من خلال الصورة الذهنية الكلية، بقدر ما نراه من خلال الصورة الذهنية العامة. وعليه فعلى المبنى الصحيح يجري الاستصحاب كما أنه أيضا يجري الاستصحاب على المبنى السعي على مبنى الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني. هذا هو الاعتراض الأول الذي قد يرد لكنه مبتني على مبنى الحصة ونحن لا نقبل بمبنى الحصة وإنما نقبل بالمبنى الصحيح الذي ذكرنا. لاحظوا العبارة. وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا. الأولى أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي. ألم نقل بأن الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في حدوث الفرد؟ يقول هذا الشك في حدوث الفرد الذي أصبح هو السبب في الشك في بقاء الكلي، هذا الشك في حدوث الفرد مقرون بالعلم الإجمالي. أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي مقرونا بالعلم الإجمالي كما في المثال المتقدم، يعني مثال الحدث، مثال ما إذا علم بأنه قد ابتلى بالحدث ولا يعرف هل هو الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، ثم يتوضأ بعد الوضوء يريد أن يجري استصحاب كلي الحدث كما في المثال المتقدم لهذا القسم، فإن الشك في الحدث الأكبر مقرون بالعلم الإجمالي، بل الشك في الحدث الأكبر هو الذي أدى إلى شكه في بقاء الكلي، لأنه يحتمل كون الحدث الذي قد ابتلى به هو الحدث الأكبر، وعلى هذه الفرضية سيكون حدثه مستمرا والوضوء لا يرفع حدثه إن كان حدثه حدث أكبر. إذن فالشك في الحدث الأكبر هو الذي أدى إلى شكه في بقاء الكلي، والشك في الحدث الأكبر طرف للعلم الإجمالي لأنه يعلم إجمالا بأنه إما أحدث بالحدث الأصغر أو أحدث بالحدث الأكبر، فإن الشك في الحدث الأكبر مقرون بالعلم الإجمالي بأحد الحدثين. والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع أثر شرعي كأثر حرمة مس القرآن، ويسمى في كلماتهم بالقسم، يسمى هذا في كلمات الأصحاب بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه لا بد من بيان الاعتراضات مع الرد عليها. الاعتراض الأول أو قل الوجه الأول للاعتراض على هذا القسم من استصحاب الكلي أنه لا يقين بالحدوث، لا يوجد لدينا يقين بالحدوث. كيف لا يوجد لدينا يقين بالحدوث؟ يقول هذا الاعتراض مبني، وهو اعتراض مبني على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، على هذا مبتني على هذا المبنى، المبنى القائل بأن استصحاب الكلي إنما يعني استصحاب الحصة الموجودة من الكلي ضمن الفرد، وحيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث، لا بحدوث هذه الحصة ولا بحدوث تلك الحصة، لأن علمه إجمالي لا يعرف أن الحصة التي وجدت هي هذه الحصة أو تلك الحصة، فليس له يقين بالحصة، وحيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث، بل لعدم الشك في البقاء أيضا، يعني إذ لا شك في الحصة بقاء. لاحظوا طبعا هاي التكملة، هذا المقطع لا يجري دائما في هذا القسم، بل يجري في هذا المثال بالذات، في هذا المثال بالذات مثال الحدث، إن كان حدثه أكبر فلا شك وأنه مستمر، وإن كان شكه أصغر فلا شك أنه قد انتفى مرتفع. إذن فليس له شك في بقاء الحصة كما أنه ليس له شك في اليقين بالحدوث، ليس له يقين بالحدوث لأنه لا يعرف حدوث الحصة، كما أنه ليس له يقين بحدوث الحصة لأنه لا يعرف أي الحصتين حصلت، لا الحصة الموجودة ضمن الحدث الأصغر له يقين بها، ولا الحصة الموجودة ضمن الحدث الأكبر له يقين بها، ليس له يقين لا بالحصة الموجودة في الحدث الأصغر ولا في الحصة بالحصة الموجودة ضمن الحدث الأكبر. كذلك الشك في البقاء ليس له شك في بقاء الحصة الموجودة في الحدث الأصغر، ولا في له شك في البقاء في ضمن الحدث الحصة الموجودة في ضمن الحدث الأكبر، لأنه إن كانت الحصة موجودة ضمن الحدث الأصغر فهي مرتفعة قطعا، وإن كانت الحصة موجودة في ضمن الحدث الأكبر فهي باقية قطعا. فليس له شك في بقاء الحصة، ليس له شك في بقاء، لا في بقاء هذه الحصة بالذات ولا في بقاء تلك الحصة بالذات، وإنما له شك في بقاء الكلي، في بقاء الجامع بينهما. أما في بقاء الفرد ما له شك في البقاء، ليس له شك في بقاء، لا في بقاء هذه الحصة بالذات ولا في بقاء تلك الحصة بالذات، فما عنده شك في البقاء. بلي طبعا هذا الكلام أنه كما أنه ليس له يقين بحدوث الحصة كذلك ليس له شك في البقاء، هذا الكلام ينطبق على هذا المثال. الوقت قاعد ينتهي أو انتهى، ولكن في ربما يمكن افتراض مثال آخر لنفس هذا القسم من الاستصحاب الكلي يمكن أن نحصل فيه على الشك في البقاء، وذلك فيما إذا كنا نشك في الفرد الطويل، نشك في بقاء الفرد الطويل، يعني الفرد القصير هو قصير لكن الفرد الطويل نشك في مقدار طوله في 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 مثل ذلك، اذا كان شيء من هذا القبيل فنشك في البقاء على احد التقديرين. كافي، والحمد لله رب العالمين.